خلاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن الكريم نتعلم، في رحاب القرآن الكريم نتدبر، في رحاب القرآن الكريم نسمو ونرتقي. اليوم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات نعيش مع عبادة من العبادات القرآنية التي جاء بها القرآن، وهي عبادة الحمد. الحمد لله أحد العبادات العظيمة التي جاء بها القرآن الكريم وتحدث عنها القرآن الكريم. والعجيب يا أخوان الكرام، حينما نتصفح آية الذكر الحكيم نجد أن الحديث عن الحمد جاء فيما في 68 آية. متخيل هذا الرقم؟ 68 آية، 68 آية، 68 آية تحدثت في القرآن الكريم عن عبادة الحمد، الحمد لله رب العالمين يعني، هذه العبادة. فتحدث القرآن الكريم عن فضلها وعن مكانتها وعن أوقاتها وعن كيفيتها وعن صفاتها وعن فضلها، وأعطانا نماذج من الحامدين في القرآن الكريم ومعالم للحمد. تعالوا لنرى كيف تحدث القرآن الكريم عن عبادة الحمد. أولا، حدثنا القرآن الكريم عن مفهوم الحمد. فلما نجمع آيات الحمد في القرآن نجد أن آيات الحمد غير آيات الشكر، وأن الحمد لله سبحانه وتعالى جاء في مواضع فيها نعمة أسديت إلينا ومواضع لا ذكر للنعم. ولذلك قال العلماء أن الحمد، مفهوم الحمد يعني، أن الحمد هو الثناء الجميل من جهة التعظيم، الثناء الجميل من جهة التعظيم من غير نعمة وغيرها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عبادة الحمد هدفها وأصلها ومرادها الثناء الجميل على الله سبحانه وتعالى. يعني أنا حينما أقول الحمد لله أثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. فأصل وهدف الحمد أن نثني على الله الثناء الجميل بما يستحق. طيب، الثناء الجميل، إذن هدف الحمد التعظيم لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو في واحد ممكن يحمد إنسان لكن قصده في التعظيم في الحمد مش التعظيم، يبقى قصده المبالغة، النفاق، المجاملة. لكن حمد العبد لربه لا يقصد به المجاملة ولا يقصد به المبالغة، إنما يقصد به التعظيم لله سبحانه وتعالى. فالحمد هو الثناء الجميل من جهة التعظيم. طيب، الحمد في الدنيا بيننا وبين الناس بيكون بسبب نعمة، واحد أسدى إلي نعمة أحمده أو أشكره، من لم يحمد الناس لم يحمد الله. تمام كده؟ ده حديث أثر يعني. طيب، حمدنا لله هل بسبب نعمة الله يسدنا إليها؟ قال لك لا، الحمد هو الثناء الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. يبقى سواء أسدى الله إلينا نعمة نحمده، لم يسد الله عز وجل إلينا نعمة أيضا نحمده. إذن الحمد ذكر وعبادة لله عز وجل مقصدها الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهدفها تعظيم الله سبحانه وتعالى، وسببها التعبد ليس إزداء نعمة. فأعطانا الله نعمة نحمد الله، إن لم يعطينا الله نعمة نحمد الله. فالحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء، والحمد لله على كل حال. إذن أحباب الكرام، هذا هو مفهوم الحمد في القرآن الكريم. ولذلك نستطيع الآن أن نفرق بين الحمد وبين الشكر. احنا قلنا الحمد ثناء جميل على الله هدفه التعظيم، سواء جاءت نعمة أو لم تأتي نعمة، أم لم تأتي نعمة، تمام. لكن الشكر يكون مقابل نعمة أسديت إلينا، وده الفرق. لذلك لما حد يديني حاجة بقول شكرا لك لأنه أعطاني. إذن الفرق بين الحمد والشكر طبعا في قضية اسمها العموم والخصوص لا أريد أن أدخلكم فيها، لكن يكفيني أن نفهم أن الحمد لله مقصده التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهدف التعظيم والثناء الجميل على الله سواء في نعمة أو ما فيش نعمة، لكن الشكر بيكون مقابل الإيه؟ النعمة التي نعطى له أو تعطى لنا من الله أو من غيره، تمام؟ إذن هذا هو الفرق. طيب، كيف تحدث القرآن الكريم عن قضية الحمد؟ أسأل الله أولا أن يجعلني وإياكم من الحامدين. القرآن الكريم تحدث عن عبادة الحمد بصورة رائعة والله يا إخوان الكرام. فتحدث القرآن عن قيمة هذه العبادة وعن مكانتها وعن فضله. اسمع مثلا، لمكانة عبادة الحمد ولقيمة عبادة الحمد ولأهمية عبادة الحمد، الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بمشتقات الحمد. فاسم الله سبحانه وتعالى من أسماء الله، فاسم الله من أسمائه الحميد، لأنه يحمد نفسه بنفسه ويحمد غيره على أفعالهم. يا سبحانك يا رب. فحتى الحميد صفة مبالغة من الحمد، مش حامد، حميد. لذلك الله سبحانه وتعالى أعظم الحامدين. طب حمد الله سبحانه وتعالى كيف يكون؟ عشان برضو نعرف كيف يكون حمد الله. الله سبحانه وتعالى حمده يحمد نفسه على أمور كثيرة. أولا، الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه على أن خلقنا، الحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يحمد نفسه سبحانه وتعالى على يعني على ما يسمى بالافتتاح. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما افتتح القرآن الكريم ماذا قال؟ قال الحمد لله رب العالمين. فافتتح الله عز وجل لقيمة الحمد ومكانة الحمد وفضل الحمد وأهمية الحمد، الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه الكريم بقوله الحمد لله رب العالمين. افتتح. لذلك كانت من سنة المصطفى أنه يفتتح خطبه وكلماته بقوله إن الحمد لله، فكان دائما يبتدئ صلى الله عليه وسلم كلامه بالحمد. ولذلك افتح كتب العلماء البداية الحمد لله رب العالمين، اسمع أقوال العلماء بداية كلامهم الحمد لله رب العالمين. فسنة سنها القرآن الكريم أن الله حمد نفسه بنفسه في افتتاح كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، فكانت سنة جارية ألا يفتتح إنسان كلامه إلا بالحمد. ولو أن إنسانا افتتح كلامه بغير الحمد كان هذا موطن استدراك عليه أنه لم يبتدئ كلامه بالحمد. يبقى ده لقيمة الحمد. كيف حمد الله نفسه؟ أيضا الله سبحانه وتعالى حمد نفسه على أنه ابتدأ خلق السماوات وافتتح خلق السماوات والأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه بنفسه عند ذكر خلق الكون كله، السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سبحان الله العظيم. فحمد نفسه بنفسه عند هذا الموطن. إذن كيف حمد الله؟ حينما افتتح الله عز وجل الحديث عن خلق السماوات والأرض، أيضا خلق ماذا؟ خلق الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء إلى آخر الآيات. حمد الله نفسه بنفسه عند ذكر خلق الملائكة. وحمد الله سبحانه وتعالى الحميد نفسه عند ذكره لإنزال الكتب وخاصة القرآن الكريم وإرسال الرسل وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله، والله الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن، والحمد لله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم دون الرسل لإنزال القرآن الكريم عليه. إذن يعني وهذا يعلمنا أننا حينما نتذكر نعمة القرآن نحمد الله، نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم نحمد الله، نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لذلك القرآن يعلمنا أن الله يحمد نفسه بنفسه، مش منتظر منك الحمد. الله غني عن عبادتنا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، سبحانه جل ثناؤه، سبحانه جل ذكره، تمام؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ف فعند إنزال الحديث عن إنزال الكتب وخاصة القرآن، عند الحديث عن إرسال الرسل وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذن الحمد زينة العبادات. أي والله زينة العبادات، الله حمد نفسه في هذه الأمور كلها. وسبحان الله القرآن الكريم يعلمنا أننا إذا رأينا إنسانا يقر بالحق أن نحمد الله. أي والله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله. ودي عبادة، إذا رأيت إنسانا يعترف بالحق ويقر به ينبغي عليك أن تعبد الله في هذا الوقت بعبادة الحمد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله. تمام كده أحباب الكرام؟ إذن الله لمكانة وقيمة هذه العبادة حمد نفسه بنفسه في كثير من المواطن. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. يعني حتى عند ذكر صفات الله وذكر حياة الله وأنه سبحانه وتعالى حي متفرد واحد لا يموت، قل الحمد لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حمد نفسه بنفسه في كل وقت، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى وفي الآخرة سبحانه وتعالى. سبحانه له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. فحمد الله يستغرق الزمان كله، حمد في الأولى وحمد في الآخرة، ويستغرق المكان كله. دي حقيقة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. فتسبيح الله سبحانه وتعالى يستغرق الزمان كله، سبحان الله العظيم. إذن تسبيح الله سبحانه وتعالى، حمد الله سبحانه وتعالى يستغرق الزمان ويستغرق المكان. طب في نقطة مهمة كرام، أنا قلت لحضراتكم الآن أن الله سبحانه وتعالى لقيمة ومكانة وأهمية عبادة الحمد والتحميد، الله سمى نفسه بالحميد، ورأينا كيف حمد الله سبحانه وتعالى نفسه بنفسه. هذه العبادة كانت عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء وعبادة المرسلين وعبادة المؤمنين وعبادات لكثير من الصالحين والأولياء، وأحد أذكار أهل الجنة. والقرآن الكريم حدثنا عن هذا الأمر عشان نعرف قيمة الحمد، الحمد لله، وقيمة هذه اللفظة وهذه العبادة وهذا الثناء الذي به نعظم ربنا سبحانه وتعالى، نعظم خالقنا جل ذكره. يعني اسمع سيدي، الملائكة، عبادة الملائكة هي الحمد. يعني لما نقرأ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد. عارفين الباء دي اسمها ايه؟ باء المصاحبة. يعني ايه؟ يعني الملائكة تسبح تسبيحا مصاحبا بالحمد. يعني كانت تقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. ولذلك انت لما تسترجع كده السنة كلها سبحان الله والحمد لله، التسبيح ثم التحميد، التسبيح ثم التحميد. لاحظ معي، وصل كده؟ يبقى إذن الباء هنا بمعنى المصاحبة، يعني يسبحون مصاحبين الحمد، تسبيح مصاحب بالحمد. تمام؟ وبعض العلماء فسر الباء بمعنى مع، يعني إيه؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون مع حمد ربهم. وهذا يعني أن الحمد مقدم على التسبيح، يعني كأن الأصل الحمد، يبقى يسبحون مع حمد ربهم، يبقى الحمد الأصل ويأتي معه التسبيح. على أي تفسيرين، فالحمد لله سبحانه وتعالى عبادة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فالتسبيح عبادة الملائكة. يا الله، يعني معنى كده أن العبد ده أنا وإنت، العبد الفقير، العبد الضعيف هذا، حينما أقول الحمد لله أتيت بعبادة من عبادات الملائكة. يا سلام على الجمال. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال. إذن الحمد لله سبحانه وتعالى هي عبادة الملائكة. بس كده؟ قال لك لا، ده عبادة الأنبياء. يا سلام. أي والله، حينما نستحضر آيات القرآن الكريم نجد آيات كثيرة متنوعة ذكرت كثيرا من الأنبياء. كل نبي من الأنبياء كان له حال مع عبادة الحمد، حال يعني مثلا سيدنا نوح، الله سبحانه وتعالى حينما يعني بلغ سيدنا نوح رسالة ربه ودعوة خالقه ونفدت كل الأسباب في هداية قومه، حتى قال ربه له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ودي نقطة مهمة عشان نعرف لما سيدنا نوح دعا على قومه ما خلاص، ما ربنا قال له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص اتقفل الباب. لذلك سيدنا نوح دعا عليهم، البعض يظن سيدنا نوح تعجل ودعا على قومه، لا هو دعا بعد أن علم أن الباب أغلق وأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعد أن حدث ما حدث ونجى الله سبحانه وتعالى سيدنا نوحا ومن معه وكانوا في السفينة، يلا نزلوا من السفينة، ماذا قال له ربه؟ قال له فإذا استويت أنت ومعك على السفينة فكل الحمد لله الذي نجاه من قوم الظالمين. يعني شوف الحمد لله. لذلك سبحان الله لما إنسان ينجو من مصيبة عبادة الوقت أن تقول الحمد لله، لما تنجو من مصيبة عبادة الوقت الحمد لله، كان في مصيبة هتصيبك فنجوت منها عبادة الوقت الحمد لله، كرب ينزل عليك ونجاك الله كل الحمد لله، نازلة من النوازل أو قدر من الأقدار كان يعني سيصيبك بسوء وعلمت أن الله نجاك منه وفرج عنك كل الحمد لله. شوف القرآن يعلمنا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجى من قوم الظالمين. الحمد لله. إذن عبادة الحمد عبادة من العبادات التي جاء بها سيدنا نوح عليه السلام. طب سيدنا إبراهيم، طبعا أنتم عارفين سيدنا إبراهيم يعني لما أصابه الكبر وكان يطلب من ربه الولد فأعطاه الله سبحانه وتعالى إسماعيل، وأعطاه الله سبحانه وتعالى إسحاق، ثم من وراء إسحاق يعقوب. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يا الله على الجمال، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. والله ما أعظم هذه العبادة. يعني سيدنا إبراهيم حينما أعطاه الله العطية قال الحمد لله. طيب كده باخد بقى حاجتين، ايه هي؟ سيدنا نوح علمنا ان الانسان اذا نجا من مصيبه يحمد الله، فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. وسيدنا ابراهيم بيعلمنا ان الله اذا اعطانا عطيه او وهب لنا شيئا ان نقول الحمد لله. فالحمد لله على النجاه والحمد لله على العطاء. هذا الذي نتعلمه من الحمد في حياة الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليهم. طيب لم يقف الحمد عند سيدنا إبراهيم، سيدنا داود وسيدنا سليمان، أعطى الله سيدنا داود حكما وفقها وحكمة، وأعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان الملك والقوة، ولقد آتينا داود وسليمان علما. ماذا قال؟ اسمع الآية في سورة النمل، ولقد آتينا داود وسليمان علما قال ماذا قال؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولقد آتينا داود وسليمان فضلا، ده في كذا آية. هناك في سورة النمل قال المثنى الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن يا أحباب الكرام الأفاضل، حينما ترى أن الله رفعك درجة عن غيرك تذكر ماذا فعل سليمان وماذا فعل أبوه داود، قال الحمد لله فاحمد الله. حينما يعطيك الله عز وجل مكانة اجتماعية يرفعك درجة على غيرك، وعلى فكرة كل إنسان مرفوع على غيره بدرجة وبدرجات، سبحان الله، يعني ربنا سخر بعضنا البعض. انظر كده لنفسك، أنت أفضل من أناس في أمور وهنالك أناس أفضل منك في أمور. لما تذكر هذه الأمور قل الحمد لله خلاص، يبقى لما سيدنا داود وسيدنا سليمان تذكر هذا الفضل وهذه النعمة وهذا العلم ماذا قال؟ الحمد لله الذي فضلنا. فالحمد لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا رأينا المريض، إذا رأينا أصحاب المصائب، أصحاب الأمراض، أصحاب المصائب، نقول الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيله. فهي عبادة عظيمة. إذن هي عبادة الأنبياء. سيدنا موسى، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. على بعض الأقوال أنها قالت وإذ تأذن كان كلام سيدنا مين؟ موسى عليه السلام. إذن هي عبادة الأنبياء، عبادة الحمد. وعلى رأس الأنبياء سيد الأنبياء والأولياء والأصفياء محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. سيدنا محمد الله سبحانه وتعالى أمره بأن يفعل ويمارس عبادة الحمد في حياته كلها. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال له فسبح بحمد ربك. احنا قلنا الباء هنا بمعنى مع او بمعنى المصاحبة، يعني فسبح تسبيحا مصاحبا الحمد، او فسبح مع الحمد، يبقى الحمد الاصل. ولذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضا وحمد لله سبحانه وتعالى. ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة فيها الحمد بعد الطعام. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، بعد اللباس الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله كذا، الحمد يعني تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الحمد عبادة مستمرة معه في أوقات كثيرة صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان الحمد في حياة المصطفى عليه السلام الحمد عبادة تعينه على عقبات الطريق. يعني لما ربنا قال له وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد، أي يعني سبح مع حمد ربك، أو سبح تسبيحا مصاحبا بالحمد في العقبات التي تقابلك، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. وأنا قلت الكلام ده في التسبيح، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. تمام كده يا كرام؟ إذن التسبيح الحمد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما له في كل أوقاته. اختتم النبي دعوته بالحمد. لما بلغ النبي رسالة ماذا عساه أن يفعل؟ يحمد الله. لما أعطاه الله النصر ماذا عسى النبي أن يفعل؟ أن يحمد الله. لما أعطاه الله الفتح ولا سيما فتح مكة ماذا عساه صلى الله عليه وسلم أن يفعل؟ أن يحمد الله. بعد أن جاء عام الوفود ودخل الناس في دين الله أفواجا، جماعات وجماعات وقبائل وأمما كثيرة كانت تدخل في نهاية الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة، ماذا كان عسى النبي أن يفعل؟ ماذا عسى أن يفعل؟ أن يحمد الله. لذلك القرآن الكريم قال النبي في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، يعني تسبح مع حمد. إذن اختتم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته يا أحباب الكرام بالحمد. أرأيتم هذا؟ إذن عبادة الحمد عبادة كانت مستمرة مع رسول الله ملازمة له في كل أوقات حياته. لذلك النبي علم عليه الصلاة والسلام الصحابة وعلم المؤمنين أن يكونوا من الحامدين لله رب العالمين. والقرآن الكريم أثنى على المؤمنين الذين يتعبدون بعبادة الحمد ومدحهم في كثير من الآيات. يعني على سبيل المثال لما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بكثير من الصفات، الصفة الثالثة كانت الحمد، التائبون العابدون الحامدون الصفة الثالثة. فمدح الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأهل التقوى والذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يحمدون الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء وفي كل شيء. حتى هي الصفة الثالثة التائبون العابدون الحامدون، وكمل بقية الصفات. إذن الحمد صفة من صفات المؤمنين يا كرام. ووالله الذي لا إله غيره إني لأعجب حينما أرى أن هذه العبادة أو هذا الذكر أو هذا الدعاء، يعني كل ما تشاء في عبادة أو ذكر أو دعاء مستمر معنا من الدنيا إلى الآخرة. يعني أهل الجنة حينما يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا للجنة ولهذا العمل ولهذا الفضل ولهذا الخير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل الجنة حينما يدخلون الجنة ويرون النعيم ويرون أنهم خالدين في الجنة وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الجنة، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، الحمد لله الذي صدقنا وعده فأدخلنا الجنة، الحمد لله الذي صدقنا وعده فجعلنا من الخالدين في الجنة، الحمد لله الذي صدقنا وعده فجعلنا من المنعمين في الجنة. إذن عبادة مستمرة معنا من الدنيا إلى الآخرة. ويمكن من خلال هذه هاتين الآيتين أن نستنبط أنه أول دعاء أو ذكر يقوله أهل الجنة. سبحان الله العظيم، لما يدخلون الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، ثم بعد ذلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، يعني دعواهم في الجنة وكلامهم في الجنة ودعواتهم في الجنة التسبيح مع التحميد، ده اللي هيبقى معنا في الجنة. أسأل الله أن نكون من أهل الجنة. إذن عبادة التحميد يا كرام يا أحبابي أفاضل هي عبادة مستمرة معنا، وهي من أفضل العبادات التي جاء بها القرآن الكريم. لذلك القرآن الكريم يعني يخبرنا ويعلمنا أنها ينبغي أن تستغرق في حياتنا كل الأوقات، يعني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لاحظ كلمة له الحمد، له اللام دي تعطي معنى التملك والتمليك، وأن الله سبحانه وتعالى يملك حقائق الحمد. وأنا قلت لحضرتك في أول الحلقة أن الحمد هو الثناء الجميل على الله سبحانه وتعالى على جهة التعظيم، الأصل فيه على جهة التعظيم. إذن هذا حديث القرآن عن مكانة الحمد وفضل الحمد وأهمية الحمد وقيمة الحمد، كيف نحمد الله ومتى نحمد الله وما أهم معالم الحمد التي جاءت في القرآن الكريم، هذا هو الذي نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله في رحاب القرآن. أوصي نفسي وإياكم بالمحافظة على عبادة وذكر الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي على أرض